أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في العنوان التاسع وهو البحار، قلنا أنه يمكن الاستدلال على كونه من الأنفال بصحيحة حفص بن البختري، وهي رواية معتبرة وصحيحة، وصرح فيها بأن البحر المحيط بالدنيا للإمام عليه السلام. وكذلك يمكن الاستدلال بصحيحة مسمع بن عبد الملك، رواية متقدمة ما بداعي لقراءتها. يمكن أن يستفاد منها أن البحار أيضا، وإن كان ما فيها تصريح بالبحار، لكن يمكن أن يستفاد منها أن البحار أيضا هي علما للإمام، وأن ما يخرج من البحار بالغوص هو كله علما كله للإمام. صرح في هذا، ما يخرج من البحر هذا للإمام، يفهم منها أن البحر أيضا ماذا هو للإمام ومن الأنفال. مضافا إلى ما استظهرناه من معتبرة أبان بن تغلب من أن يكفي في كون الشيء من الأنفال أن لا يكون له رب، وخصوصا إذا كان من الأموال العامة، إذا كان من الأموال العامة اللي هي تعد بنظر العرف هي ملك شخص، ملك الجهة، ملك الدولة، ولا رب له، يمكن أن يقال بأنه هذا هو ميزان كافي في ماذا؟ لكون الشيء من الأنفال. ومضافا إلى أن هذا هو مقتضى الاعتبار كما قلنا، أنه شيء أموال عامة لا تعود لأشخاص معينين، عادة تكون علما للدولة الحاكمة. العنوان العاشر: ميراث من لا وارث له. هذا الظاهر أنه لا خلاف فيه، الإجماع بقسمه عليه كما في الجواهر، وتدل عليه الروايات المعتبرة العديدة، من جملة هذه الروايات روايات مروية في أبواب ولاء ضمان الجريرة، في الباب الثالث، من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمام في كتاب الإرث. هناك عدة أحاديث، الحديث الأول في الباب نفسه اللي هي صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال. فماله من الأنفال، ليس له وارث، ليس له مولى يضمن جريرته، فماله يكون من الأنفال. كذلك الحديث الثالث في الباب نفسه، وهي رواية معتبرة وصحيحة للحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: يسألونك عن الأنفال، قال: من مات وليس له مولى فماله من الأنفال. فماله من الأنفال. الحديث الرابع في نفس الباب اللي هي أيضا صحيحة أخرى للحلبي: من مات وترك دينا فعلينا دينه وإلينا عياله، ومن مات وترك مالا فلورثته، ومن مات وليس له موالي فماله من الأنفال. ماله يكون من الأنفال. الحديث الثامن في نفس الباب اللي هي معتبرة أبان بن تغلب اللي قرأناها هي سابقا سأشرنا إليها أيضا، قال أبو عبد الله عليه السلام: من مات لا مولى له ولا ورث فهو من أهل هذه الآية، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول. من مات لا مولى له ولا ورث فهو من أهل هذه الآية. هذه الرواية نفسها تقدمت في أبواب الأنفال لكن بتغيير في المضمون، لعلها رواية واحدة هناك سأل عن ما تخطش الرواية، سأل عن الأنفال استفدنا منها بأنه يكفي في كون شيء من الأنفال أن يكون ما شيء لا رب له ولا شنو ولا مالك له. نفس هاي الرواية هي لكن بتغيير في المضمون والسند أيضا مختلف، لأن رواية نتعامل معهما معاملة روايتين. هذه أيضا رواية، وغير هذه الرواية أكو روايات كثيرة، يعني الدليل على هذا كثير جدا، روايات أكثر من هذه الرواية. على كل حال يكفينا هذه الروايات. في مقابل هذه الروايات هناك طائفتان من الأخبار، طائفة تدل على أن ميراث السائب لأقرب الناس إلى مولاه، ميراث السائب لأقرب الناس إلى مولاه. السائب المقصود به هو العبد الذي يعتق ويسيب هكذا. الرواية هذه موجودة في الباب الثالث الحديث العاشر، وكذلك في الباب الرابع الحديث السادس. في الباب الثالث الحديث العاشر من أبواب أيضا ضمان الجريرة، ولا ضمان الجريرة، الحديث العاشر الرواية عن أبي بصير، رواية معتبرة سندا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السائبة ليس لأحد عليها سبيل، فإن ولا أحدا فميراثه له، أي لمن؟ للذي ولاه، وجريرته على يكون ضامن جريرته فيكون ولا له وورثه لا، وإن لم يوالي أحدا فهو لأقرب الناس لمولاه الذي أعتقه، أن ميراثه يكون لأقرب الناس لمولاه الذي أعتقه. من أقرب الناس لمولاه الذي أعتقه؟ ميراثه، ميراث هذه السائبة يكون أيضا له. هذا خلاف ما خلاف من لا وارث، هذا لا وارث له، هذا لا وارث له، ميراثه يكون مفروض علما للإمام. هذه الرواية تقول لا، ميراثه علما، ميراثنا يقول هو لا عدى أحد ولم يوالي أحد، لم يوالي أحد، فحينئذ مفروض أن يكون ميراثه للإمام، بينما هاي الرواية تقول ميراثه لأقرب الناس لمولاه الذي أعتقه. ونفس هاي الرواية أو غيرها موجودة أيضا في الباب الرابع الحديث السادس، أم عن أبي بصير، لعلها نفس الرواية أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السائب ليس لأحد عليها سبيل، فإن والى أحدا فميراثه له وجريرته عليه، وإن لم يوالي أحدا فهو لأقرب الناس لمولاه الذي أعتقه. احتمال كبير جدا أن الرواية ماذا؟ واحدة، فهي طائفة لها رواية واحدة، يعني ما نجزم به هو أن لها رواية واحدة. هذه الطائفة الحقيقة لا تستطيع أن تقاوم الروايات الكثيرة السابقة التي تقول بأنه يكون علما للإمام عليه السلام، ولا عامل بهذه الرواية، لا عامل بهذه الطائفة أو بهذه الرواية. الشيخ الطوسي صرح بأنه هذه الرواية غير معمول بها مثل الأصحاب، وهذا يكفي في سقوطها ماذا؟ سندا، وعدم إمكان مقاومتها علما للروايات الصحيحة المعتبرة المشهورة المعمول بها من قبل الأصحاب. إذن لا تنهض هذه الرواية في الحقيقة لمقاومة الروايات السابقة. الطائفة الثانية في مقابل الروايات السابقة دلت على أن ميراث السائب يجعل في بيتي مال، في بيت المال، في بيت مال المسلمين، من قبيل صحيحة، من قبيل صحيحتي سليمان بن خالد في الباب الرابع، الحديث الخامس والثامن. الحديث الخامس رواية معتبرة سندا إلى فاتحها عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مسلم قتل وله أب النصراني، طبعا واضح أن أب النصراني لا يرثه، وله أب النصراني، لمن تكون ديته؟ قال تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين، لأن جنايته على بيت مال المسلمين، فديته هي بحكم الميراث تكون أيضا لبيت مال المسلمين. الرواية الأخرى الحديث الثامن في نفس الباب أيضا لسليمان بن خالد بسند معتبر عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن مملوك أعتق سائبه، قال يتولى من يشاء. كيف يتولى من يشاء؟ وعلى من تولاه جريرته وله ميراثه. قلت فإن سكت حتى يموت؟ قال يجعل ماله في بيت مال المسلمين. هاتان روايتان. الرواية الثالثة هي رواية معاوية بن عمار، الحديث التاسع في الباب الثالث من نفس الأبواب. الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، وسنده إليه صحيح في المشيخة، عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار. محمد بن زياد إذا قلنا استظهرنا أنه هو محمد بن أبي عمر، ماكو مشكلة في الرواية. وإذا قلنا أنه محمد بن زياد ابن عيسى، هذا الشخص الآخر هم محمد بن زياد، هذا أيضا ماذا؟ أيضا هو ثقة وثبتت وثاقته باعتبار رواية بعض المشايخ ماذا عنه. قال سمعته يقول من أعتق سائبة فليتوالى من شاء وعلى من والى جريرته وله ميراثه، فإن سكت حتى يموت أخذ ميراثه فجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له ولي. هاي الروايات الثلاثة اللي تدخل فيها الطائفة وبعضها تام سندا بلا إشكال، هل تقاوم وتعارض الروايات السابقة أو لا؟ الجماعة فقهاءنا جو حملوا هذه الطائفة من الأخبار على محامل، حملوها على محامل، منها حملوها بعض التقية باعتبار أنها موافقة لرأي العامة أن الميت إذا لم يكن له وارث فماله ينقل إلى بيت مال المسلمين، بل التقية هذا الأول، التقية باعتبار أنها موافقة علما لرأي العامة. المحمل الثاني مذكورة في الوسائل هذه المحامل، المحمل الثاني أنها تكون لبيت مال المسلمين باب التفضل من قبل الإمام عليه السلام، فكأن الإمام عليه السلام أذن في إعطاء هذا المقدار من المال نقله إلى بيت مال المسلمين وإعطاء المحتاجين من المسلمين، فهو للإمام لكن الإمام أذن في نقله إلى بيت مال المسلمين، هذا المحمل. المحمل الثالث الذي ذكر صاحب الوسائل تبعا لغيره هو أن المقصود ببيت مال المسلمين هو بيت مال الإمام، ما كفرق بين بيت مال المسلمين وبيت مال شنو؟ مال الإمام. فعندما تكون رواية بيته ميراثه لبيت مال المسلمين يعني للإمام، يعني لبيت مال الإمام، ما كفرق بينهما أصلا. قال هذا محمول، صاحب الوسائل، هذا محمول على أن المراد ببيت مال المسلمين بيت مال الإمام عليه السلام لأنه متكفل بأحوالهم، يعني أن الإمام متكفل بأحوال المسلمين. هذا الحمل الثالث، هذا الحمل الثالث هو الأقرب وهو الأظهر، لأنه دلت روايات معتبرة صحيحة كما ذكره بعض المحققين على 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 أنه ما كفرق بين بيت مال المسلمين وبين بيت مال الإمام. يعني هذا اللي نقول للإمام هو عبارة عن ماذا؟ عما يكون المال للمسلمين، فما كفرق بين البيتين، وهذا مفصول وذاك مفصول على كتب. لا، هو بيت مال الإمام هو بيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين هو بيت مال الإمام. وهذا يؤكد ما تقدم سابقا من أن هذه الأموال كلها شنو؟ ملك المنصب، ملك الجهة، وليست ملكا ماذا؟ شخصيا. الروايات اللي ذكرها روايات عديدة ومعتبرة، مروية في كتاب العتق قسم منها مروي في باب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث السادس، الباب السادس الحديث الأول، دعوى القتل وما يثبت به، الباب السادس الحديث الأول في كتاب القصاص. الرواية هاي محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان وعبد الله بن بكير جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام في السنة التامة قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله، قال: إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين، أعطوا ديتهم من بيت مال المسلمين، ولا يقتل دم امرئ مسلم لأن ميراثه للإمام فكذلك تكون ديته على الإمام. ميراثه هنا قال علما للإمام، قبل قليل قال ميراثه لبيت مال المسلمين، واضح أنه مقفر بينهم. أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يقتل دم امرئ مسلم لأن ميراثه للإمام فكذلك تكون ديته على الإمام. ديته على الإمام قبل قليل قال ديته على من؟ من بيت مال المسلمين. هذا الشارع. الرواية الأخرى مروية في الباب 60 من أبواب قصاص النفس، أبواب القصاص في النفس، الباب 60 الحديث الأول والثاني، كل منهما صحيحة لأبي ولاد الحناق. الرواية الأولى سندها تام: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته، ما عدا أولياء من المسلمين، فيكون شنو؟ بحكم شنو؟ من لا وارث له. فقال على الإمام أن يعرض على قرابته اللي هم من أهل الذمة من أهل بيته الإسلام، فمن أسلم منهم فهو وليه، يدفع القاتل إليه، فإن شاء قتل وإن شاء عفا، ولي كسائر الأولياء، وإن شاء أخذ الدية، فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولي أمره، فإن شاء الإمام قتل وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين، لأن جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين. لكن قال جعلها وين؟ في بيت مال المسلمين. وإن شاء الإمام أخذ الدية فجعلها في بيت مال. بيت واحد ماكو فرق، ماكو بيتين. الرواية الثالث الحديث الثالث هو الرواية الثانية في نفس الباب اللي أيضا لأبي ولاد والسند أيضا صحيح. قال أبو عبد الله عليه السلام: فالرجل يقتل وليس له ولي إلا الإمام، إنه ليس للإمام أن يعفو. يعني قال في هذه المسألة، ماذا قال الإمام في هذه المسألة؟ قال هكذا: إنه ليس للإمام أن يعفو وله أن يقتل. هناك نص في ذيلها على أن الإمام ليس له أن يعفو، وإنما مخير بين أن يأخذ الدية وبين أن يقتل. ليس الإمام أن يعفو وله أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين، لأن جناية المقتول كانت على الإمام، وكذلك تكون ديته لإمام المسلمين. هذه رواية تامة سندا، دلالة أيضا واضحة وتفيد في هذا المطلب، وهو أنه ما فرق بين بيت مال الإمام وبين بيت مال المسلمين. فيمكن حمل هذه الروايات التي تقول بأن هذا ميراث هذا الشخص في بيت مال المسلمين، ما لا تنافي الروايات السابقة التي تقول بأن الميراث يكون علما للإمام عليه السلام. ومن هنا يظهر أنه يعني روايات تامة وليس في مقابلها شيء بحيث يوجب التوقف في العمل بهذه الروايات. العنوان الحادي عشر: قطائع الملوك وصوافيهم، يعني ما يصطفونه لأنفسهم من الأشياء، يدل على أن هذا للإمام عليه السلام. أيضا روايات معتبرة مثل المروية في الباب الأول من أبواب الأنفال. بلي، قطائع الملوك وصوافيهم، سنجي نوضحها. يدل على هذا روايات عديدة جدا، منها الحديث السادس في الباب الأول بلي صوافيهم، أنا جبلت صوافيهم، الحديث السادس في الباب الأول صحيح الداود بن فرقد، قال أبو عبد الله عليه السلام: قطائع الملوك كلها للإمام وليس للناس فيها شيء. هاي رواية الوارد بها عنوان قطائع الملوك. ها؟ لا لا، على الكلام سنعلم النبه على هذا. قطائع الملوك كلها للإمام ليس للناس فيها شيء. الحديث الثاني هو الحديث الثامن في الباب نفسه، وهي موثقة سماعة بن مهران، قال: سألته عن الأنفال فقال: كل أرض خربة أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام وليس للناس فيها سهم. هذا العنوان الوارد، شنو شيء يكون للملوك؟ شيء يكون للملوك يختص به الملوك، هذا يكون خالص للإمام. الرواية الرابعة في نفس الباب، وهي مرسلة حماد المعروفة، ورد فيها وله صواف الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب، لأن الغصب كله مردود. العنوان الوارد هنا عنوان صوافي الملوك، صواف الملوك. هذه ها والحديث الرابع هو موثقة إسحاق اللي قرأناها أكثر من مرة، اللي هي الحديث 20 رقم 20 في الباب نفسها، ورد فيها هذا العنوان. قال سألت عن الأنفال، قال فقال هي القرى التي خربت وانجلى أهلها فهي لله وللرسول، وما كان للملوك فهو للإمام. عنوان ما كان للملوك فهو للإمام عليه السلام، هذه هي العمدة في أدلة هذا العنوان. وعرفت بأنه العناوين المذكورة فيها مختلفة، الفقهاء جمعوا بين هاي العناوين بهاي العبارة، عنوان قطائع الملوك وصوافيهم. قطائع الملوك مفسرة بلا إشكال عندهم بالأراضي، يعني الأراضي التي يصطفيها الملك يقتطعها يجعلها لنفسه، الأراضي المختصة بالملوك هذه تكون لمن؟ تكون للإمام عليه السلام، فمفسرة بالأراضي. ولو بقينا نحن وهذا العنوان من الصعب جدا أن نتعدى إلى الأموال شنو المنقولة التي يصطفيها الملك، لماذا؟ لنفسه. صوافيهم، قطائع الملوك واردة في أحد الرواة المعتبرة، صوافي الملوك واردة في مرسلة حماد، ومرسلة حماد تامة سندا بنظرنا، هي واردة فيها عنوان صوافي الملوك. صوافي الملوك أكو خلاف في أنها هل تختص بالأراضي أو لا، تشمل حتى الأموال الغير المنقولة، الأمور الثمينة التي يصطفيها الملك من نفسه. أكو بعض أهل اللغة يقول تختص، يفسر الصوافي أيضا بالأراضي كالقطائع، وبعضهم لا يعممها لغير الأموال المنقولة، ومن هنا يكون هناك تردد في صدق الصوافي على ما يصطفيه الملك لنفسه من غير الأراضي. لكن ظاهر أن هذا لا يمنع من التعدي إلى غير الأراضي من الأموال المنقولة مما يصطفيه الملوك لأنفسهم، وذلك تمسكا بإطلاق موثقة إسحاق وموثقة سماعة. في إحداهما ورد عنوان ما كان للملوك، وموثقة إسحاق ورد فيها، لا ديك ورد بها أو شيء للملوك، وموثقة إسحاق ورد فيها ما كان للملوك. ما كدا نقيد أنفسنا بخصوص ماذا؟ بخصوص الأراضي. ما كان للملوك، هذا للملوك يشمل ماذا؟ الأراضي وغير الأراضي، المنقول وغير المنقول، ما يصطفيه الملك لنفسه من الأراضي وغيرها، هذا يكون المن للإمام عليه السلام. التقيد بخصوص الأراضي لا داعي له بعد وضوح الإطلاق في هذه الروايات. وطبعا واضح يعني أن لا يمنع من الأخذ بهذا الإطلاق أن الروايات الأخرى اختصت، يعني ذكرت خصوص قطائع الملوك وصوافي ماذا؟ الملوك، بناء على اختصاص الصوافي أيضا بماذا؟ بالأراضي كالقطائع. أقول هذا لا يمنع من التمسك بإطلاق الموثقتين، واضح لا يمنع منه. لماذا؟ لأنه هذه لا مفهوم لها، يعني اللي ذكرت فيها القطائع والصوافي ما لها مفهوم، وهذا واضح جدا، نقرأ روايات أحسن، يعني ليس لها مفهوم حتى تنافي ثبوت هذا الحكم المن في غيرها، يعني بعبارة أكثر وضوح لا دلالة لها على الاختصاص، ما بها دلالة على اختصاص ما يكون للإمام بخصوص ماذا؟ بخصوص الأراضي. هي نعم هي تقول أن الأراضي التي يصطفيها الملوك هي للإمام، لكن لا تقول بأن ما للإمام يختص بماذا؟ بخصوص الأراضي التي يصطفيها الملوك، ولا تعم الأموال الشنو المنقولة، ما بيجي دلال. ليش سنبين؟ واضح هذا في الرواية، مثلا الرواية الأولى بلطون العناوين الروايات، الرواية الأولى شنو كانت؟ الحديث السادس في الباب نفسه، لاحظوا هذا الحديث السادس، قال أبو عبد الله عليه السلام قطائع الملوك كلها للإمام وليس للناس فيها شيء، بناء على أن قطائع الملوك تختص بالأراضي، فكأن الإمام هكذا يقول أن الأراضي التي يصطفيها الملوك كلها علما للإمام، ما في دلالة على نفي شنو ما عدا. ما واقع في مقام التحديد، ما واقع في مقام السؤال عن الأنفال، ما هي الأنفال؟ يجي يقول الأنفال كذا، وإيش كان نستفيد من أنها في مقام التحديد وبالتالي يكون لها ظهور في المفهوم، ما واقع. قطائع الملوك يعني الأراضي التي يأخذها يصطفيها الملوك هذه للإمام، هاي مرسلة، هاي صحيح داود بن فرقة. الرواية الثانية شنو هي؟ ها؟ إيش قد رقمها؟ لا لا مو موثق السماع، الرابع اللي هي مرسلة حماد، وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغاصب، له صوافي الملوك، له صوافي، له صوافي، حتى إذا قلنا أن الصوافي بناء على أن الصوافي تختص بماذا؟ بالأراضي، ما فيها مفهوم بحيث ينفي وينافي، تجد تكون الرواية منافية للإطلاق اللي نتمسك به في موثقتي إسحاق وسماع. هذا إلى هنا كأنه تم الإطلاق، لكنه بالرغم من ذلك أشكل على هذا الإطلاق، هذا إشكال علمي مهم يعني. فهو الإمام مطلقة. الوقت انتهى، انتهى كلش. وصلى الله على محمد وعلى آله.